الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها فضلها في جمع القرآن المجيد، وكان ذلك منحة ربانية مباركة اختصها الله تعالى بها لتكون ذات فضل على أبنائها المؤمنين إلى يوم الدين، والمسلم يقف متأملاً الجهد الذي بذل في جمع القرآن المجيد في العصر الراشدي فيتملكه العجب، ويرى كيف كانت أمنا حفصة رضي الله عنها حارسة للكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله جل وعلا قد أنزل الذكر وتعهد بحفظه، ولكن القرآن المجيد بقي مسطوراً في قلوب الذين آمنوا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكانت أجزاؤه وسوره محفوظة في صدور الوعاء من حفظة الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك من جاء بعدهم، وكانت ذاكرتهم صافية نقية لا تشوبها شائبة ولا يعتريها الوهن ولا النسيان. لكنه من المؤكد أن القرآن المجيد كان بالإضافة إلى حفظه في الصدور مكتوبا في قطع الأدم والعسب وكسر الأكتاف واللخاف وما شابه ذلك، وعندما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان يراجع من ذاكرة الصحابة ممن يحفظون القرآن ويحملونه، وإلى كتاب الوحي وهم معروفون، ومن ثم يرجع إلى النصوص المكتوبة إذا أشكل أمر في القراءة أو نحوها. ولم يبق الأمر على هذا النحو، فقد كانت حروب الردة قد أتت على كثير من المسلمين، ومن بينهم عدد كبير من خيرة حفاظ القرآن المجيد الذين قضوا نحبهم وما بدلوا تبديلا. وإذ ذاك ساورت المخاوف العبقرية الملهم النبيه النبيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمر القرآن المجيد، وخشي أن يصيب المقدور بقية البررة من الصحابة، وعند ذلك يصعب جمع القرآن العظيم. وهنالك سرت بارقة أمل مباركة ولمعت في ذهن عمر رضي الله عنه، وتوجه إلى الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه وأفضى إليه بما يدور في خلده، فقال: أخشى أن يستحر القتل كرة أخرى بين حفاظ القرآن في غير اليمامة من هذه المغازي الكثيرة المنتشرة، وأن يضيع لذلك كثير منه. فالرأي عندي أن تسارع فتأمر بجمع القرآن المجيد. وشرح الله جل وعلا صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه لهذه الفكرة العمرية الفاروقية المباركة، ولكن من يقوم بهذه المهمة العظيمة التي تنوء بها الجبال الراسيات. عند ذلك عجم أبو بكر عيدانه واستعرض رجال علمائه، فألفى زيد بن ثابت الأنصاري أصلبها عودا في هذا المجال، وهو من كبراء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأوعز إليه أبو بكر قائلا: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. وقام زيد رضي الله عنه بأصعب مهمة في تاريخ الإسلام في هذا المضمار الضخم والمجال الميمون، وقد تهيب بادئ الأمر، ولكنه كشف عن ساعد الجد وبدأ العمل المتواصل. وقد تحدث هو رضي الله عنه عن مهمته هذه فقال: لما أمرني أبو بكر رضي الله عنه فجمعت القرآن كتبته في قطع الأدم وكسر الأكتاف والعسب، فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه وكان عمر كتبت ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده. استغرق عمل زيد هذا قرابة 3 سنين، كانت مباركة في هذا الجهد الكبير الكريم الميمون. ولما كملت كتابة النسخة الأولى عهد بها عمر إلى حفصة رضي الله عنها لتبقى في حيازتها، وبهذا أضحت أمنا حفصة حارسة للقرآن طيلة خلافة أبيها عمر رضي الله عنهما. وظلت الحال كما هي حتى حدث الاختلاف في وجوه القراءات بين الأمصار، ولاحظ هذا الاختلاف أحد نجباء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب السر حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وذلك عندما كان يجاهد في أرمينية وأذربيجان، ولاحظ اختلاف القراءات عند الشاميين والعراقيين فجزع لذلك، وطار إلى خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه جزعا قلقا من هذا الاختلاف، وأوعز إليه أن يتدخل في الأمر ليقف الناس حتى لا يختلفوا على كتابهم العظيم القرآن المجيد كما اختلف اليهود والنصارى. ولاحظ عثمان رضي الله عنه شدة تأثر حذيفة بن اليمان لهذا الأمر، ووصلت عثمان الأنباء عن هذا الاختلاف من مصادر أخرى، فتبلورت فكرة جمع القرآن وكتابة المصحف الجامع في نسخ مع إرسالها إلى الأمصار حتى لا يكون هناك خلاف ولا اختلاف. وبرزها هنا مرة أخرى الإمام الكبير شيخ المقرئين والفرضيين مفتي المدينة زيد بن ثابت رضي الله عنه، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبرز ليؤدي المهمة التي أوكلها إليه عثمان رضي الله عنه، وشد أزره بثلاثة من فصحاء قريش وأكابرهم، كل واحد منهم بحر في فن البيان والفصاحة والخطابة، وهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه بأن يأخذ النسخة الأولى من عند أم المؤمنين حفصة حتى ينسخوها في المصاحف ومن ثم تعاد إليها، وبدأ العمل، وكتبت المصاحف بإشراف حفظة القرآن وعلية الصحابة وولاية زيد بن ثابت الذي تلقى العرضة الأخيرة وعمل على جمع صحف أبي بكر فعلى الرغم من اعتمادهم على صحف أبي بكر رضي الله عنه، وعلى الرغم من حفظهم للقرآن المجيد، فقد كانوا يستوثقون فيما يختلفون فيه من الآيات، فيسألون عنها من تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقد اختط عثمان رضي الله عنه وبموافقة أهل الرأي والعلم والمشورة من الصحابة رضي الله عنهم، اختط منهجاً حكيماً لكتابة المصحف الجامع، يجعله كفيلاً بما هيئ له من كونه إماماً يرجع إليه عند الاختلاف، ومصباحاً يهتدى به عند النزاع. وذلك المنهج الذي اختطه يتضمن النقاط التالية: ألا يكتب فيه إلا ما يتيقن كونه قرآناً بنقل عدد التواتر له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما نقله الآحاد مهما كانوا ثقات حفاظا، وألا يكتب إلا ما استمر متلوا طوال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما نسخت تلاوته، لأن منسوخ التلاوة ليس بقرآن وإن بقي حكمه. وأن يجرد من كل ما ليس قرآنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحا لمعنى أو بيانا لناسخ أو منسوخ أو نحو ذلك، وأن يكتب القرآن كله في ذلك المصحف مرتب الآيات في سورها على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكتب مرتب السور على ما نشاهده اليوم في المصاحف، وأن تكتب منه مصاحف متعددة ليرسل إلى كل مصر واحد منها للرجوع إليه، وأن يكتبوه بلسان قريش عند اختلافهم، كما قال عثمان رضي الله عنه: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. وهكذا تم العمل المبارك على أكمل وجه وأدق طريقة، ثم بعث عثمان رضي الله عنه إلى كل مصر من الأمصار بمصحف، ورد الصحيفة إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها لتكون في حيازتها، وليكون لها فضل هذا العمل إلى يوم القيامة وإلى ما شاء الله. وإذا كانت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قد تبوأت مكانة كبرى في سدة حفظ القرآن المجيد ورعايته، فلقد حلقت عالياً في معرفة الحديث النبوي الشريف وروايته، فقد كانت إحدى أمهات المؤمنين الواعيات الحافظات له، بل كانت واحدة من اللواتي أكثرن رواية الحديث الشريف وحفظه في صدورهن. وكيف لا، وقد كانت حفصة تلميذة نجيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي البيت النبوي بعد أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وميمونة وأم حبيبة رضي الله عنهن، ولها في مجال الحديث الشريف أثر طيب، فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيها 60 حديثا، وبهذا تأتي في المرتبة الخامسة في عقد أمهات المؤمنين الطاهرات. اتفق لها البخاري ومسلم على 3 أحاديث، وقيل على 4 أحاديث، وانفرد مسلم ب6 أحاديث. روت حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 60 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 3، وانفرد مسلم ب6، وفي رواية أخرج لها منها في الصحيحين 10، المتفق عليها منها 4 ولمسلم ستة. وروى عنها جماعة من الصحابة والتابعين كأخيها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبي عبيد وحارثة بن وهب والمطلب بن أبي وداعة وأم مبشر الأنصارية وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن صفوان بن أمية والمسيب بن رافع وسوار الخزاعي وشتير بن شكل والعبسي أبي عيسى الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن وطائفة، ومسند حفصة رضي الله عنه في كتاب بقي بن مخلد رحمه الله 60 حديثا. ولا شك أن هناك صفات حميدة وأخلاقا فاضلة تجمع بين أمهات المؤمنين، وذلك لقربهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم والعيش معه في بيت النبوة، مما جعلهن ينهلن من ذلك المعين الخصب الذي لا ينضب. فتخرج في مدرسته مربيات فاضلات ومدرسات قديرات كن جديرات بالقدوة الطيبة والأسوة الحسنة، بيد أن كل واحدة منهن اتصفت بصفات وتميزت بخصائص جعلتها مميزة عن غيرها من أمهات المؤمنين. وقد اتصفت حفصة رضي الله عنها برجاحة عقلها وسداد رأيها، فهي تسعى جاهدة لاجتماع كلمة المسلمين. ولعل ما وقع بينها وبين أخيها عبد الله رضي الله عنهما بشأن دومة الجندل خير شاهد على ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما كان اليوم الذي اجتمع فيه علي ومعاوية رضي الله عنهما بدومة الجندل، قالت لي أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها: إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر بن الخطاب. فأقبل معاوية يومئذ على بختي عظيم، والبختي نوع من الجمال، فقال: من يطمع في هذا الأمر ويرجوه أو يمد له عنقه؟ قال ابن عمر: فما حدثت نفسي بالدنيا قبل يومئذ، ذهبت أن أقول: يطمع فيه من ضربك وأباك على الإسلام حتى أدخلكما فيه، فذكرت الجنة ونعيمها فأعرضت عنه. والشاهد من هذه الرواية رغبة حفصة في الصلح بين المسلمين واجتماع كلمتهم، وحضها أخاها على أن يلتزم هذه السياسة الرشيدة، فشجعته على ألا يثير بذور الشقاق بينه وبين معاوية، وأن يسعى سعيا جادا في عقد أسباب الصلح بين قادة المسلمين. فقالت قولتها العظيمة: إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر بن الخطاب. وآتت هذه السياسة الرشيدة أكلها، فقد تحرقت نوازعه للمجاهرة بما في النفوس وكيل الصاع صاعين، وهذا مما يزيد من الإحن والمشاجرات. ولكنه كتم لواعد نفسه وسكت عن مواجهة معاوية رضي الله عنهما في هذا الموقف العظيم. ومن شواهد رجاحة عقلها رضي الله عنها إدراكها لأهمية الزواج في الإسلام وأهمية غاياته العظيمة في بناء الأسرة وإنجاب الذرية الصالحة، فقد أمرت أخاها عبد الله بالزواج عندما عزم على ألا يتزوج، مبينة ما يرجى من وراء الزواج من دعوة الأولاد لأبيهم إن عاشوا بعده. فقد روى الإمام الشافعي عن عمرو بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد ألا ينكح، أي ألا يتزوج، فقالت له حفصة رضي الله عنها: تزوج، فإن ولد لك فعاش من بعدك دعا لك. ومر بنا أن عمر رضي الله عنه ما كان لينتخبها ويختارها من بين إخوتها لتكون نائبة عنه في إدارة بعض أملاكه، لولا أنه تفرس فيها رجاحة العقل وتوقد الذهن رضي الله تعالى عنها. ولقد عاشت حفصة رضي الله عنها ردحا من الزمن إلى جانب أبيها الخليفة العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك الرجل الفذ الذي عرف بالفطنة والكياسة، ثم انتقلت إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تنهل من مدرسة النبوة علما ومعرفة، فأشرقت فيها بوادر الفطنة والذكاء، فازدادت علما ومعرفة ودراية، مما جعل والدها يدخل معها في حوار حول قضايا مختلفة. وتطلعنا مصادر السيرة المختلفة على جوانب من هذا الحوار. قالت حفصة لعمر رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك، وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك، فقد وسع الله عز وجل من الرزق وأكثر من الخير. فقال عمر رضي الله عنه: إني سأخاصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش، فما زال يذكرها حتى أبكاها رضي الله عنها وعنه. فالبنت ترجو من أبيها أن يتوسع قليلاً في التنعم، وتشفق عليه من هذا الزهد الذي يغشاه، وكل بنت ترجو أن يكون أبوها في رفاهية وسعة من العيش نظراً للحب العميق بين الطرفين. ولكن عمر رضي الله عنه يتبع معها طريقاً في الإقناع، فيذكرها بمعيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من زهد وتقشف، وما يزال معها رضي الله عنهما يقلب أوجه الحديث حتى أبكاها من شدة تأثرها بأيام سلفت لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمستها بيديها وشهدتها بأم عينيها. ومن هذا القبيل عرف عن عمر رضي الله عنه الزهد في الحياة الدنيا، وعرف عنه شظف العيش والرضا بالقليل اليسير. والله تعالى قد بسط للمسلمين في الرزق، فلما لا يحاول عمر رضي الله عنه تحسين عيشه وعيش أهله؟ ولكن من يجرؤ على تكليمه في أمر كهذا؟ إذا لا بد من الذهاب إلى حفصة رضي الله عنها، فإنها أقرب الناس إليه. عن الحسن رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبى إلا شدة وحصرا على نفسه، فجاء الله بالسعة فأتى المسلمون فدخلوا على حفصة رضي الله عنها فقالوا لها: أبى عمر رضي الله عنه إلا شدة وحصرا على نفسه، وقد بسط الله في الرزق، فليبسط في هذا الفيء وما شاء منه، فهو في حل من جماعة المسلمين. فكأنما قاربتهم في هواهم، فلما انصرفوا من عندها دخل عليها عمر رضي الله عنه فأخبرته بقول القوم، فقال عمر: يا حفصة، يا بنت عمر، نصحت قومك وغششت أباك، إنما حق أهلي علي في نفسي ومالي، فأما في ديني وأمانتي فلا، وإنما هي النفس العظيمة التي تأخذ بمجامع الورع والتقوى وتابى أي طريق للشبهات، وجيء إلى عمر رضي الله عنه بمال، فبلغ ذلك حفصة رضي الله عنها، فجاءت فقالت: يا أمير المؤمنين، حق أقربائك من هذا المال، أذكرك حق أقربائك من هذا المال، فقد أوصى الله عز وجل بالأقربين. فقال لها: يا بنية، حق أقربائي في مالي، فأما هذا ففيء المسلمين، غششت أباك، قومي. فقامت تجر ذيلها رضي الله عنها وعنه. وحفصة رضي الله عنها في هذا الموقف تمثل رغبة الفتاة في التوسع والتنعم من رفاهية العيش والإفادة من هذا المال الذي هو متاع الحياة الدنيا، ولكنها ما عرفت أن عمر رضي الله عنه في أعلى حصون الورع والخوف من الشبهات، فيوجهها ألا حق له ولا لأقربائه من مال المسلمين وهو أمين عليه. ورأى بعض الصحابة رضوان الله عليه حاجة عمر رضي الله عنه إلى المال ليوسع على أهله ويكفيهم مؤونتهم، ولكن من يجرؤ على تكليمه في ذلك والكل يهابونه؟ إذا لابد من الذهاب إلى حفصة رضي الله عنه لتكون رسولهم إليه لما اتصفت به من جرأة في القول دون ذكر أسمائهم، تكلمه في زيادة دخله زيادة تساعده على تأمين حاجات أهله. عن سالم بن عبد الله قال: لما ولي عمر رضي الله عنه قعد على رزق أبي بكر رضي الله عنه الذي كانوا فرضوا له، فكان بذلك فاشتدت حاجته، فاجتمع نفر من المهاجرين منهم عثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنه، فقال الزبير: لو قلنا لعمر في زيادة نزيدها إياه في رزقه، يعني من بيت المال، فقال علي: وددنا قبل ذلك، فانطلقوا بنا. فقام عثمان وقال: إنه عمر، فهلموا فلنستبرئ ما عنده من وراء، أي لنعلم ما عنده من غير أن نتكلم نحن، فلنستبرئ ما عنده من وراء، نأتي حفصة فنسألها ونستكتمها. فدخلوا عليها وأمروها أن تخبر بالخبر عن نفر ولا تسمي له أحد إلا أن يقبل ما يعرض عليه، فحينئذ لو أخبرته بأسمائهم فهذا لا يضر. فقالوا ذلك وفعلوه وخرجوا من عندها. فلقيت عمر في ذلك فعرفت في وجهه الغضب، وقال: من هؤلاء؟ قالت: لا سبيل إلى علمهم حتى أعلم رأيك. فقال: لو علمت من هم لسودت وجوههم، أنت بيني وبينهم، أنشدك بالله، ما أفضل ما اقتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك من الملبس؟ قالت: ثوبين ممشقين مصبوغين، كان يلبسهما للوفد ويخطب فيهما للجمعة. قال: فأي طعام ناله عندك أرفع؟ قالت: خبزنا خبزة شعير فصببنا عليها وهي حارة أسفل عكة لنا، فجعلناها هشة دسمة، فأكل منها وتطعم استطابة لها. قال: فأي مبسط كان يبسطه عندك أوطأ؟ يعني الفراش الذي يوضع على الأرض. قالت: كساء لنا ثخين نربعه في الصيف فنجعله تحتنا، فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه. قال: يا حفصة، فأبلغيهم عني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر فوضع الفضول مواضعها، وتبلغ بالتزكية أي بالاكتفاء، وإني قدرت فوالله لأضعن الفضول مواضعها ولا أتبلغن بالتزكية. وتحاول رضي الله عنه جاهدة في تقديم النصح لوالدها لعله يغير من خطته وينهج بنفسه وأهله نهجا يجعلهم يأكلون بعضا من الطيبات الحلال ليكونوا أقوى على الحق. والله تعالى يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم. عن عكرمة بن خالد رضي الله عنه أن حفصة وابن مطيع وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم كلموا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. فقال: قد علمت أنه ليس منكم إلا ناصح، ولكني تركت صاحبي على جادة، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل. ويعني بصاحبي النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه. ودخل عمر على حفصة ابنته رضي الله عنهما فقدمت إليه مرقا باردا وخبزا وصبت في المرق زيتا، فقال: إدامان في إناء واحد لا أذوقه حتى ألقى الله عز وجل. فهذه حفصة رضي الله عنه تجتهد في تقديم طعام متميز لأبيها فتدعمه ببعض الزيت ليكون طعمه طيبا شهيا، ولكن عمر رضي الله عنه بسياسته المعهودة وتقشفه المعروف يأبى ذلك عليها ويذكرها بما عزم عليه: إدامان في إناء واحد. وسمعت رضي الله عنها أباها يقول: اللهم ارزقني قتلا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. فقالت: وأنى ذلك؟ فقال: إن الله يأتي بأمره أنى شاء. وكانت رضي الله عنها محبة لأبيها، أحزنها ما حل به وأصابه عند وفاته فبكته بكاء مرا، ولكنه خشي على نفسه أن تعذبه بعد وفاته، يعني ببكائها عليه، فطلب منها ألا تفعل ذلك. لما أصيب عمر قالت حفصة رضي الله عنها: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أمير المؤمنين. فقال لها: إني أحرج عليك بما لي عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك، فأما عيناك فلن أملكهما. وفي تاريخ المدينة أن المقدام بن معدي كرب دخل على عمر رضي الله عنه، فلما خرج من عنده دخلت عليه حفصة رضي الله عنها فقالت: يا أمير المؤمنين آه، ويا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا خليفة رسول الله. فقال عمر: أقعدوني ولا صبر على ما أسمع. ثم قال: إني أعزم عليك بمالي عليك من الحق ألا تندبيني بعد مجلسك هذا، فأما عيناك فلن أملكهما، إنه ليس من ميت يندبه أهله إلا والملائكة تمقته. ولما طعن عمر رضي الله عنه وأدخل البيت جاءت حفصة رضي الله عنها تقول: أبي أبي، أخرج؟ فقال الناس إنها حفصة. فقالت: لتخرجن عني أو لأخرجن. فقال عمر: أمكم تستأذن. فخرج الناس، فلما نظرت إليه تضعفت وبكت، فقال: يا بني إنما يبكى الكافر. وكان عمر رضي الله عنه يركن إلى ابنته حفصة رضي الله عنها في عظائم الأمور، وليس ثمة أمر هو أعظم من العناية بالصحف التي كتب عليها الصحابة رضوان الله عليهم كتاب الله. ومن المعروف تاريخيا كما مر أن عثمان رضي الله عنه كان له جهد متميز في جمع سور المصحف بين دفتين، لأن حذيفة قال لعثمان: يا أمير المؤمنين، إني قد سمعت الناس اختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى، حتى إن الرجل لا يقوم فيقول: هذه قراءة فلان. قال: فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي إلينا بالصحف فننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت إليه بالصحف. ولما توفيت حفصة رضي الله عنه أرسل مروان إلى ابن عمر بعزيمة ليرسلن بها، أي بتلك الصحف. فساعة رجعوا من جنازة حفصة رضي الله عنه أرسل بها ابن عمر، فشققها ومزقها مروان مخافة أن يكون في شيء من ذلك خلاف لما في نسخ عثمان رضي الله تعالى عنه. ولم تذكر لنا كتب السيرة والتراجم شيئاً عن مشاركة حفصة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته ومعاركه، ولم تنسب إليها عملاً جهادياً كما نسبته لبعض أمهات المؤمنين كعائشة رضي الله عنها وأم سلمة وغيرهم رضي الله عنهن، أو لبعض الصحابيات كأم عمارة وأم سليم وغيرهما رضي الله تعالى عنهن. ولقد لزمت حفصة رضي الله عنها بيتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخرج منه إلا لحاجة. ولما كانت هي وعائشة رضي الله عنهما يداً واحدة ومن حزب واحد، سايرتها في الخروج إلى البصرة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه لولا منع أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لها. ذكر الطبري في التاريخ أن عائشة رضي الله عنها كانت مقيمة في مكة تريد عمرة المحرم حين قتل عثمان بعد حصاره، وكان معها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على قصد المدينة من مكة. فلما تحول رأي عائشة إلى البصرة تركنا ذلك، وانطلق القوم بعدها إلى حفصة رضي الله عنها، فقالت: رأيي تبع لرأي عائشة. وأرادت حفصة الخروج معها إلى البصرة، فأتاها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فطلب إليها أن تقعد، فقعدت وبعثت إلى عائشة أن عبد الله حال بيني وبين الخروج. فقالت عائشة رضي الله عنها: يغفر الله لعبد الله، وها هو عمر رضي الله عنه يخيرها وأمهات المؤمنين فيما حصله من خيبر، فترد عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قسم عمر رضي الله عنه خيبر خيروا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طعمتهن التي أطعمهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكتيبة: إن أحببنا أن يقطع لهن من الأرض والماء مكان طعمتهن أو يمضى لهن الوسوق. كيل معلوم جمع وسق هو 60 صاعا وهو حمل بعير، أو يمضى لهن الوسوق وتكون مضمونة لهن. فكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختار الأرض والماء، وكان سائرهن أخذن الوسوق مضمونة. وأذكر المؤرخون تأثر حفصة رضي الله عنها الشديد بحادث مقتل أبيها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأذكر الفقهاء لحفصة رضي الله عنها أيضا اجتهادات فقهية ومشاركات في الحركة العلمية التي كانت تعقد في عصرها رضي الله تعالى عنه. في ظلال الخلافة الراشدة ظلت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها تعيش في أفيائها مرعية الجانب، مرضية المكانة من الخلفاء الراشدين والصحابة الميامين وكبار العلماء والفقهاء، وكل يشير إليها ويعترف بفضلها ويعرف فضائلها ويقر بمكانتها من البيت النبوي، فهي واحدة من روافد العلم والفقه والأدب في عصر النبوة، وفي بداية خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه احتدمت الفتنة الأليمة، وأرادت حفصة أن تخرج مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما إلى البصرة، ولكن أخاها عبد الله بن عمر أشار عليها أن تلزم بيتها وتلتزم عبادتها وألا تشارك أحدا في الحض على ثأر أو ما شابه ذلك. قرت حفصة رضي الله عنها في بيتها ولزمت ما أشار به أخوها، وظلت تحتفظ له بكبير الاحترام وتعترف بمكانته وفضله، وتمضي الأيام والسنون، ويظل بيت أم المؤمنين حفصة منارة علمية وموئلا لطلاب العلم والحديث، إلى أن حل العام الخامس بعد الأربعين من الهجرة، وفي شهر شعبان من تلك السنة شعرت أم المؤمنين حفصة بالوهن والضعف، وعرفت أنها سكرة الموت قد جاءت بالحق، فلم تمضي بضعة أيام حتى لبت نداء الحق وصعدت روحها إلى ربها راضية مرضية. وقد صلى عليها أمير المؤمنين وقت ذاك مروان بن الحكم، وحملت في نعش على سرير، وحمل سريرها مروان بعض الطريق، ثم حمله أبو هريرة إلى قبرها في البقيع، ونزل في قبرها أخواها عبد الله وعاصم ابن عمر، وبنو أخيها عبد الله سالم وعبد الرحمن وحمزة، وقد بلغت من العمر 60 سنة على أغلب الروايات، وكان ممن شيع جنازة أم المؤمنين حفصة الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وأوصت أمنا حفصة إلى أخيها عبد الله بما أوصى إليها عمر، وتصدقت بمال وقفته بالغابة. اختلفت الروايات في تحديد وفاة حفصة رضي الله عنها في المدينة النبوية، فثمت رواية تحدد وفاتها في شعبان 45 في خلافة معاوية رضي الله عنه، وهي يومئذ ابنة 60 سنة، وثمت رواية تحدد وفاتها في جماد الأولى 41. ويذكرون أن مروان بن الحكم قد صلى عليها، كان وقت ذاك أميراً على المدينة، وحمل سريرها، وحمله معه أيضاً أبو هريرة رضي الله عنه من موضع الجنائز، وجعل عليها نعشاً، ومشى معها إلى البقيع، وجلس حتى فرغ من دفنها، وحملها مروان بين عمودي السرير من دار بني حزم إلى دار المغيرة بن شعبة إلى قبرها، ونزل في قبر حفصة رضي الله عنها عبد الله وعاصم ابن عمر وعبد الرحمن وسالم وحمزة بنو عبد الله بن عمر. وقيل ماتت 27. حكاه أبو بشر الدولابي وهو غلط، وكأن قائله استند إلى ما رواه ابن وهب عن مالك أنه قال: ماتت حفصة عام فتحت أفريقية، ومراده فتحها الثاني الذي كان على يد معاوية ابن خديج، وهو 45. وأما الأول الذي كان في عهد عثمان فهو الذي كان في 27، فلا يمكن أن يكون ذلك الذي وقعت فيه الوفاة. جاء في الطبقات: توفيت على عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الأرجح 37. فهذه أقوال، وهم يختارون أن الوفاة كانت في شعبان 45 من الهجرة في خلافة معاوية رضي الله عنه، وهي يومئذ ابنة 60 سنة. وردت مناقبها رضي الله عنها في أحاديث دلت على عظم شأنها ورفعة قدرها رضي الله عنه، منها ما رواه ابن سعد بإسناده إلى أبي الحويرث قال: تزوج خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي حفصة بنت عمر فكانت عنده وهاجرت معه إلى المدينة. وفي هذا منقبة لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وهي أنها كانت ممن حظي بشرف الهجرة التي لا مثيل لها في الأجر والثواب. وروى البخاري بإسناده إلى سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: فلعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكره، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. فهذه منقبة ثانية، هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. وروى الطبراني بإسناده إلى قيس بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فتجلببت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. في هذا الحديث تنبيه على فضلها، وفيه الثناء عليها بكثرة الصيام والقيام، وفيه الإخبار بأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال أبو عمر بن عبد البر: طلقها تطليقة واحدة ثم ارتجعها، وذلك أن جبريل عليه السلام قال له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن خواصها ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في مختصره للسيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. قال الذهبي رحمه الله: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة ثم ارتجعها بأمر جبريل عليه السلام له بذلك، وقال: إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. كل ما تقدم من ذكر مناقبها رضي الله عنها يدل على أنها كانت على جانب عظيم من رفعة المكانة وجلال القدر رضي الله تعالى عنها وأرضاها.